لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. باب الوكالة. مقدمة: الوكالة بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر، اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغة التفويض والحفظ. واصطلاحا وشرعا استنابة جائزة التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فالحادة داعية إليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، الآية. ووكل صلى الله عليه وسلم عروة البارقي في شراء الشاه، وأبا رافع في تزويج ميمونة، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله في قبض الزكاة كما يبعث في إقامة الحدود. قال ابن قدامة: وأجمعت الأمة على جوازها. وتصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن بالتصرف بلا خلاف، ويصح قبولها على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال على القبول من الوكيل بلا نزاع. حكمتها: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه، أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل، وهو مطرد في حقوق الله تعالى وحقوق عباده، إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتولية بنفسه، فإن هذا النوع لا تصح فيه الوكالة. حكم الدخول فيها: التحقيق إن من علم من نفسه القوة والأمانة فيها، وأنها لا تشغله عما هو أهم منها، فالمستحب له الدخول فيها لما فيه من قضاء حاجة المسلم ولما يحصل له من الأجر والثواب. وأما من علم من نفسه عدم القدرة عليها، أو يخشى الخيانة من نفسه، أو تشغله عما هو أهم منها، فالبعد عنها أسلم. والوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فتنفسخ بفسخ أي واحد من الموكل والوكيل، كما تبطل بموت أحدهما أو جنونه. أما بطلانها بالموت فواضح، وأما بالجنون لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا ذهب العقل سقط التكليف عن المسلم، والوكالة من أنواع التكليفات. الحديث 157. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن، وعلق البخاري طرفا منه آخر كتاب الخمس، وقد صححه أبو داود. قال الشيخ حامد الفقي: وحسن الحافظ إسناده، ولكنه من حديث محمد ابن إسحاق. قلت: ذكر ابن عبد الهادي أنه قد صرح في بعض طرقه بالتحديد، ونقل الحافظ تصحيح أبي داود للحديث. مفردات الحديث: وسقا بفتح الواو وسكون السين المهملة آخره قاف، والوسق 60 صاعا نبويا، والصاع النبوي زنته 3000 غرام تقريبا. طبعا كما تعلمون إن وزن الصاع بيختلف من شيء لشيء، لأن هذا بيترتب على الكثافة والحجم، فكلما كانت الكثافة قليلة كان الوزن أقل والعكس. فوزن الصاع من البر بيختلف عن وزنه من التمر، بيختلف عن وزنه من الزبيب ومن الملح. ما يؤخذ من الحديث: أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الخروج من المدينة إلى خيبر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بذلك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعين جابرا على نفقات سفرته، فأمره أن يأتي وكيله على جبه الزكاة بخيبر ليعطيه 15 وسقا من التمر، لكون جابر هناك ابن سبيل من أهل الزكاة إذا انقطعت به النفقة، وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: إن طلب منك الوكيل أمارة وعلامة على صدقك فيما حولتك به عليه فضع يدك على ترقوته. فيه دليل على صحة الوكالة، وهو أمر مجمع عليه بين العلماء. فيه جواز التوكيل في قبض الزكاة ودفعها إلى مستحقيها. فيه جواز العلم بالأمارة وقبول قول المرسل إذا عرف المرسل إليه صدقه. وفيه جواز العلم بالقرينة في مال الغير إذا غلب على الظن صدقه. فيه دليل على استحباب اتخاذ أمارة بين الوكيل وموكله، لا يطلع عليها غيرهما، ليعتمد الوكيل عليها في تنفيذ أوامر موكله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته. وما الشفرة في الأعراف السياسية الدولية وكلمة السر عند الكشافة والجوالة إلا من هذا القبيل. فيه إعطاء ابن السبيل من الزكاة، وهو أحد الأقسام الثمانية ممن يستحق الزكاة. الحديث 58 بعد 107. نعم، الترقوة هذه العظمة. أين مع الصدر؟ تفضل. ماله؟ نعم؟ لا، الله يكرمك أخونا يسأل عن الصاع المعروف أنه 2.5 كيلو. كما قلت هذا يختلف، فالصاع في الأرز تقريبا 3.25 كيلو معي، ويختلف بالملح عنه في البر، حتى أنواع البر نفسه بيختلف فيها معي. ولكن إن أردت بالمكيال فهذا أسلم. والمكيال الصاع كم مد يا أخوانا؟ 4 أمداد، صح كده؟ والمد ما هو؟ الحفنة، بحفنة الرجل المتوسط، يعني زيك كده يا شيخ علي، الحفنة بتاعك 4 بجيب الصاع على طول معي. الحديث 58 بعد 107. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. يؤخذ من الحديث، تقدم هذا الحديث في كتاب البيع برقم 98 و600، وذكرنا ما تيسر من الفوائد. فيه دليل على جواز الوكالة في الشراء، فيه دليل على مشروعية الأضحية والتوكيل في شرائها، فيه دليل على صحة تصرف الفضول إذا أجازه المالك. ذلك أن عروة البارقي اشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة منهما بدينار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرى جواز تصرف الفضول بعد الإجازة، الفضول يعني أنه تصرف من قبل نفسه ولم يأذن له من وكله أو من فوضه، فإنه يؤول هذا الحديث بأن وكالة عروة كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك. ولكن الراجح والقول الأول، فإن تصرف عروة مقيد بشراء الشاة التي صارت الحاجة إليه. فيه دليل على عدم حد قدر المكاسب في البيع، لكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحا إذا اشترى، قنوعا بما يسر الله له من الرزق إذا باع، وأن يكون فيه رحمة وشفقة على إخوانه المسلمين. طبعا الحديث المشهور حديث أنس بن مالك في السنن وعند الإمام أحمد قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول، ألا تسعر لنا؟ والمعني بالتسعير أن تضع حدا معينا لا نتربح أكثر منه، هذا معنى التسعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد في عنق شيء من دم أو نحوه، أو كما قال. لما نتكلم في هذه القضية حتما ولابد أن تأتي بكل أطرافها، واخد بالك، ومن جملتها حرمة الاحتكار، ومن جملتها حرمة التوكيلات. يعني واحد معه توكيل مثلا نوكيا مثلا، يعني توكيل كذا، هذا مخالف، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام. قال: لأن الوكالة تؤدي إلى محظورين اثنين. المحظور الأول تحريم ما أحل الله. يعني رجل صاحب مصنع وجه الحج قال لي انتج كله أنا بشتريه ما ببيعوش لحد، كده حرم علي ما أحله الله، قال لي أبيع إلا له. أيضا الوكالة مدعاة إلى الاحتكار والتحكم في السوق، وهذا مخالف. واخد بالك؟ يبقى احنا نتكلم ونقول الشرع المطهر لم يحدد السعر على نفس المنوال ونفس الاستقامة، حرم الوكالة وحرم الاحتكار. أيضا مسألة الأسعار ونحوها هذه من المباحات وأبيحت بالنص، لأن المباح كما ذكرنا في الأصول قبل ذلك ينقسم باعتبار مصدر إباحته إلى قسمين: مباح بالبراءة الأصلية ومباح بالنص الشرعي. مباح بالنص الشرعي وأحل الله البيع، مباح بالنص الشرعي فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ده إباح على قول من قال إن التعدد مباح، والصواب أن الأصل في الزواج التعدد، ولكن خلينا مباح. فهنا الشرع أباح لنا التعدد بالنص وليس بالبراءة الأصلية، فهذا الذي أبيح بالنص ليس لولي الأمر أن يقيده إلا بضوابط وقيود، مش على الإطلاق، بعكس المباح بالبراءة الأصلية. المباح بالبراءة الأصلية أنا دلوقتي خارج من المسجد رايح بيتي، أمشي في الطريق، البراءة الأصلية أمشي حسب ما يترأى لي، أمشي شوية الناحية دي شوية الناحية دي حسب ما يترأى لي، لأن هنا المشي مباح بالبراءة الأصلية. فجاء ولي الأمر وقال لي لا التزم بالمشي في هذه المسافة، لك متر على الجانب الأيمن أو الأيسر امشي، إن تعديتهم سروق عليك الغرام، له ذلك. يبقى هنا ده مباح بالبراءة الإيه؟ الأصلية، لولي الأمر أن يقيدهم. أنا ركب سيارتي أمشي على 100-150 زي ما أنا عاوز، ولي الأمر قال لي لا، حرصا على مصلحة الجميع لا تتعدى مثلا 90 كيلو أو 100 كيلو، إن تعديت ستقع تحت الغرامة المالية قدرها كذا. أما المباح بالنص الشرعي لا، ليس لولي الأمر أن يقيده إلا بقيود ثقال، انتبه، ولفترة محدودة. وهذا الذي قرره الإمام الشنقيطي، قال فلو أن ولي الأمر حصر في بلدته عدد الرجال وعدد النساء، فوجد أن عدد الرجال هو تماما كعدد النساء، ففي هذه الحالة منع التعدد. لما؟ لأن لو محمد عدد هياخد لا ممكن أتجوزه، واخد بالك؟ وفي هذه الحالة ولكن هذا يكون عليس على الإطلاق بل لظروف معينة حلت بالبلد أو بأمر معين حدث، ففي هذه الحالة هو أن يقيد. فهمت يا مشايخ؟ يبقى عند المباح كم نوع؟ نوعين من اعتبار المصدر، مباح بالبراءة الأصلية ومباح بإيه؟ بالنص الشرعي. فهنا وأحل الله البيع مباح بالنص الشرعي، فليس لي أن أقيده إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. عشان كده اتفقت كلمة العلماء على أن المسلم إذا امتنع من أداء الزكاة لولي الأمر أن يأخذها منه رغم أنفه، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تعزيرا له. وعليه قالوا وكذلك إذا احتكر رجل سلعة معينة وتأبى من بيعها مع حاجة الناس إليها بالسعر الذي فرضه لولي الأمر أن يجبره على البيع ويعزره بما يترأى له. ودي تعتبر من المصالح العامة التي لولي الأمر أن يتدخل فيها. وإذا بيحصل مثلا ممكن تجد الجماعة بتوع البيئة قال لك والله في مشكلة كبيرة في إناث الجاموس، أو شكت على الانقراض لنزول مرض كت وكت وكت، وترتب على ذلك سيترتب عليه عدم الإنتاج، فنمنع ذبح الإناث، السمع والطاعة. وكذلك نمنع مثلا صيد الأسماك في المسافة الفلانية لمسافة كيلو ولا كيلو ونص. لما؟ والله السمك لنا صغير ولو أخذناه سيفنى وغير ذلك. يبقى هنا السمع والطاعة. ولكن لابد من يفعل ذلك أن يكون عنده تقوى الله، واخد بالك، ويتقي الله ربه عز وجل. ولا يضيق على المسلمين ويراقب ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي يصدر منه. أما أن يفعله لغير ذلك فلا شك أنه مخالف. وفي هذه الحالة إن اتضح للرعية عدم وجاهة الحجج التي من خلالها قيد المباح لا سمع ولا طاعة، ولكن هذا ليس لأحد الرعية. زي بالضبط كده إيه ما طلبوا من العز بن عبد السلام أن يصدر فتوى بمشروعية دفع أموال من الرعية لأن خزانة الدولة فنيت، واخد بالك؟ والعز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام، فقال لهم لي أن أفتي بشرط. قالوا له ما هو؟ قال أن تخرجوا ما في خزائنكم، واخد بالك؟ طلع اللي معك وخلص نحطه على خزانة الدولة، وبعد ذلك نأخذ من الرعية أكثر من الزكاة، لأن هو كذا الفرض هنا أكثر من الإيه؟ من الزكاة. اتفهمت يا إخوانا الجزئية ديت؟ لا يا أخي الفاضل، أخونا بيقول لو قيل المشي في الطرقات مباح بالشرع لقوله تعالى لا يا أخي الفاضل قل سيروا في الأرض. لا، قل سيروا في الأرض هنا الأمر أمر شرعي للتدبر وليس لذات المشي، فانتبه. لا، ضابط الاحتكار، ضابط الاحتكار يا أخوانا النصوص اللي وردت بالطعام، ولكن كلام أهل العلم أن الاحتكار يدخل فيه كل ما يحتاجه المسلمون، يعني يدخل في الأسمنت وفي الحديد المسلح ويدخل في كل شيء، لأن علة الاحتكار أو علة تحريم الاحتكار إيقاع المسلمين في حرج ومشقة، فإذا تحققت العلة في أي شيء انطبق عليه الحكم الشرعي. لا، هذا لا يجوز طالما احتاج الناس إليها. لا لا، صراحة بس عايزين نتكلم كلام واقعي. يعني مثلا يعني احنا عندنا في القرية هنا سوق الاثنين والخميس، كويس، وانا راجل تاجر الرز، جيت السوق ده قلت للعمال عندي ما حدش يهوب ناحية السوق. ليه؟ خلاص عندي اخبار ان السعر هيرتفع، الكيلو هيقوله 2 جنيه و3 جنيه. طيب الناس محتاجين القرص، رحنا السوق لقينا كل اللي موجود ما يجيش مثلا ايه 300 400 كيلو، خمس ست بيوت ياخدوه، والناس ايه طبعا لفت على السوق لم تجد. في هذه الحاله احتكار، لان الضابط هنا ان يحتاج الناس اليه. طب تنعرف ازاي ديت؟ من خلال السوق، زي بالظبط الجماعه اللي هم ايه اصحاب الجشع تجار الادويه، فجأة الدواء مش موجود. طب وبعدين؟ والله الشركة مثلا بطلت، والشركة بطلت شو ولا حاجة، ده جماعة أصحاب المخازن ولك لا خلاها شوية. كل هذا إخواني، كل مثل هذه القضايا الخطيرة التي تؤثر في الرعية وتؤثر في الناس مرجعيتها إلى عدم التربية على أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، وعلى عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، وعدم مراقبة المولى عز وجل. يعني احنا بنقول انا فعلا اضع القوانين الصارمة لمن احتكر، واخد بالك، ولمن غش الى غير ذلك، وفي نفس الوقت بموزاتها بل يسبقها نشر العلم الشرعي بين الناس، هو ده الأساس. اما انني يعني اذكر مره من المرات يعني واحد من اصحابنا عنده مصنع تقنيه عاليه فدعاني لانظر اليه، فرحت فعلا للتقنيه عاليه جدا ومراقبه صارمه للعمال، وهو جالس في غرفه في المصنع، فبدا يعني يقول بعملنا كيت وكيت ومن العزيز ان يستتر عامل غير ذلك. قلت له شوف صرفت قد ايه؟ قال لي مبلغ ضخم. قلت له والله لو بهذا المبلغ اقتطعت جزءا من وقت العمل كل يوم أو في الأسبوع مرتين أو ثلاثة ساعة، واستدعيت رجلا من أهل السنة يذكر في عمالك معالم التربية لكفاك عن كل هذا. أي والله، ما هو أصل برغبك ممكن لأن المراقبة من صنع البشر، يبقى لازم يعتريها خلل. دي مسألة ممكن حركة كده يغمط الكاميرا على ما تروح تصلحها وتكتشف يكون بره خرب الدنيا، وده وارد. يبقى أنا عشان كده دايما بنقول إيه، هناك فرق بين أن يكون الوازع الذي يحمله على الإتقان وازع لا يغيب، وبين أن يكون الوازع ممكن يغيب. عشان كده تجد في أوروبا إذا أيقن أحدهم أن عين القانون لا تراه ينفر كالبغل الشموس، ساعة ما يعرف أن ما فيش قانون هنا وهنا ما فيش رقابة الله لا يريك. أما المسلم غير كده، المسلم يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم، ده اللي احنا ينبغي نتربى عليه ونتعلمه. يبقى احنا ما أقول الاحتكار محرم، يبقى لازم أربيه أن يحب لنفسه كما يحب كان يحب لأخيه كما يحب لنفسه. فكما أنك تحب أن تذهب إلى السوق وتجد الطعام كثير وأسعار سهيدة في متناول الجميع حتى تأكل ويأكل أولادك ويتلذذون، كذلك غيرك، كذلك غيرك. فمسألة ضابط الاحتكار كله محتاجه الناس، محتاجه الناس، يبقى هذا احتكار. وطبعا انت لو نظرت في أحوالنا تجد كل المصايب نشأت من هذا، من عدم المراقبة والاحتكار. أمال بصنعها ليه؟ كويس، خلاص بيعها، بيعها طالما الناس يحتاجون. لا مخالف، طالما الناس يحتاجون إليها لا يحل لك. تفضل.
بالنسبة للسلاح لو بيخزن حتى ثلاث ساعات، يعني مثلا الرز في وقت مثلا ب 2000 جنيه،
الضابط يحتاجه الناس وكثرة الحاجة إليه ومن حاجتهم ارتفع سعره، يبقى احتكار، احتكار. نعم. يقول فيه دليل على عدم حد قدر المكاسب في البيع، لكن ينبغي للمسلم أن يكون سمحا إذا اشترى قنوعا بما يسر الله له من الرزق إذا باع. دايما المعاني دي لما تغيب عن الذهن يبدأ الآدمي ينظر إليها بمنظور مادي بحت، ليه مسألة البركة لما تغيب عن ذهنه، والله عز وجل يصرف عنه من السوء بملايين الجنيهات. لما تغيب عنه ولا يفطن لها يبدأ يحسب، ده أبيع بكذا وأشتري بكذا وأرفع إلى كذا. ولكن إن صح اعتقاده وصح حسن ظنه بالله وأن الله عز وجل في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه لازم ييسر على الناس، لازم. والله يا أخوان الله يبارك فيكم، الشريعة كل لا يتجزأ، زي بالضبط كده. واحد مثلا الشيخ أقرضني مبلغ من المال، مبلغ كبير، ووعدته أن آتيه به في يوم كذا، جاء الموعد وجدني معسر. الشرع ألزمه على سبيل الحتم والإلزام أن ينذرني أو يضع عني، صح؟ مظبوط؟ وإن كان إيه؟ ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، بشرط أن أكون معسر. وقصة أبا اليسر واضحة ومعروفة. طيب أنظرني، وبعد أن أنظرني فترة طويلة أعانني الله وأعطيت له ماله. المال ده هو كان يوم لما خدت منه كان يشتري مثلا فدان، لما رجعته له اشترى أقراط، اللي هو بيسموها ايه، قلت القيمة الشرائية للمال. طب ذنبه ايه؟ طب واين اجره الذي اخذه من عند الله؟ بننساه ليه؟ هو ده المؤمن، هو ده التصرف يا اخوان. اما انه ينظر اليها بهذا الامر زي واحد يقول لك لا انا لي القوه الشرعيه، لا انت ما تسكتنا خالص، لان الاجماع منعقد في رد الديون يرد بالمثل لا بقيمته. يبقى انت لك عندي 1000 جنيه برده لك، طب ال1000 جنيه ده كان بيجيب مثلا 5 جرام، دلوقتي بيجيب ربع جرام، ما يخصنيش. الاجماع منعقد على ذلك. فانخفاض القوه الشرعيه وعدم وارتفاعها إن اعتبرنا هو الباب الأكيد إلى الربا، يبقى لازم أنظر لهذه المعاني، ولابد أن يعرفها الجميع حينما يتعامل بعضنا مع بعض. فيه دليل على أن الأضحية لا تتعين أضحية بمجرد الشراء، فإن عروة باع واحدة من الشاتين، وأيضا فإن الشراء لا يقصد للأضحية فقط وإنما يراد لأغراض كثيرة، فالشراء لا بعين لا بعينها أضحية. يعني رحت اشتريت ناقة مثلا وقلت هي أضحية، وبينما أنا في الطريق عن لي أمر آخر فبعتها وأتيت بشات، لا شيء في ذلك، اللهم إلا إذا أردفت شراءها بنذر يبقى كده يتعين عليك، أما بدون نذر فلا شيء في ذلك. الحديث 59 بعد 107، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، أي يجمع الصدقة. وطبعا لما ذهب لابن جميل ومنع، وذهب لخالد ومنع، وذهب للعباس ومنع، فرجع عمر وقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد والعباس صدقة أمواله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، بيمنع لي. وأما خالد إنكم تظلمون خالدا فقد حبس أضرعه واعتاده في سبيل الله، ده كان هو كله على بعضه في سبيل الله. وأما العباس فعلي ومثلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس صدقة أموالي لمدة 2 مقدما. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. مفردات الحديث: نحر النحر طعن البعير في لبته بالسكين، وهو خاص بالإبل. وطبعا فيه أناس يا أخوانا في البدو يجيدون الطعن بمهارة فائقة، يعقل الناقة وهي واقفة ثم يأتي بآلة حادة ويقترب منها في لمح البصر يطعنها فتسقط، وهذا هو المشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 63 بدنة مما أهدي إلى بيت الحرام، وكانت 100 بدنة، قال بعضهم فيه إشارة إلى عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. يذبح الباقي أن ينحر باقي البدن وهي 37، قال بعضهم فيه إشارة إلى خلافته في تلك السنين. الحديث 61 بعد 107، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. اكتب عندك. فذهب إليها أنيس فاعترفت ورجمها. مفردات الحديث: العسيف عسف الطريق إذا سلكه على غير قصد، ومنه العسيف وهو الأجير لأنه يعسف الطرقات مترددا في الاشتغال، فالعسيف هنا هو الأجير وزنا ومعنى. أغدو فعل أمر من غدا يغدو غدوا من باب قعدة، ذهب غدوة جمعها غدا، وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. قال في المصباح هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان. أنيس بضم الهمزة وفتح النون وسكون باء، أخر اسم مهملة تصغير أنس، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي من قبيلة أسلم. خد بالك تصغير أنس باعتبار اللغة مفهومة، أما هو اسمه أنيس، ركزوا في دي كويس، باعتبار اللغة أنيس تصغير أنس على مقياس اللغة. طب هو كان اسمه أنس وصغروه أنيس؟ لا، هو اسمه أنيس. فرجمها، رجمه يرجم، وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي من قبل الأسلم، مرجمه رجمه يرجمه رجما رماه بالحجار حتى الموت. قال في المحيط هذا هو الأصل في معنى وباقي المعاني متفرعة عنه. ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة؟ طبعا هنا مسألة مهمة، وهي إيه؟ في قصة العسيف وهي مشهورة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو الغلام وزن بمرأة هذا الرجل فافتديت ابني بمائة شاة ووليدة، فأخبرون أن على ابن الرجم فافتديت ابني بمائة شاة ووليدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، أما المائة شاة والوليدة فرد عليك. ومن هنا استل العلماء أن الإنسان لا يحل له أن يأخذ مالا نظير حكم شرعي منصوص عليه بغير المال وعليه الجلسات العرفية. الراجل قذف المرأة أو قذف أخاه، نجلس لحق نأدبه بكام؟ بعشرين ألف جنيه من أكل الحرام، من أكل الحرام. لما؟ لأن هذا حكم منصوص عليه شرعا فلا يجوز أن نغيره أو نبدله. طيب نعمل إيه في هذه الحالة؟ نحتكم إلى القضاء سيحكم بالسجن بغير شرع الله. تب والعمل، اصبر واحتسب. يبقى بناء على ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل القضاء على المنص ولا على المصطبة في الجلسة العرفية. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله ينطبق عليهم الحكم، فكل من حكم بين متخاصمين انطبقت عليه آية المائدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما المائة شاة والوليدة فرد عليك، ثم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجمة. طيب الأدلة الشرعية تأمر بوجوب الستر، بوجوب الستر. طيب لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا يجوز شرعا أن نحن وفلان نسأل فلان أنت زنت؟ آه تتعامل كم عليك الحد؟ هذا مخالف، مخالف للشرع. العلماء قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها ليعلمها أن هذا الرجل قذفك بابنه، فإن كان غير صحيح اعلمينا حتى نقيم عليه حد القذف، وإن كان صادقا نقيم عليك حد الرجم. شفتوا فقه الأئمة عمل إزاي؟ طيب يقول يؤخذ من الأحاديث الثلاثة، الحديث رقم 59 و700 يدل على صحة الوكالة في قبض الصدقة ممن هي عليه، فيه دليل على جزء دفعها إلى الجابي إذا علم صدقه بالولاية على ذلك، فيه دليل على وجوب اختيار الأمناء في مثل هذه الولايات المالية الهامة، فمن وكلائه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فيه دليل على مشروعية بعث السعاء والجباء لقبض الزكاة لأن هذه شعيرة كبيرة يستحب إظهارها. ونفس الطريقة بالضبط، يعني لما تيجي تنظر في مشكلة في تطبيق الكلام ده أبدا، إن خلنا نعمل له مأمور ضرائب ومثلا موظف، خلاص يعني انزل عند فلان السنة دي موسم الغلة وراع الجمعية الزراعية، هات بيان واطلع على الشيخ، الشيخ بيدرس النهاردة، السلام عليكم جبت أدي كذا، ادينا حق الله وفلان وهكذا، وانت عارف على ذلك مفيش فيها مشكلة خالص أبدا. يعني تطبيق الشريعة من أيسر ما يكون، وكيف لا يكون ذلك والغرض من إنزالها التطبيق والعمل لا الكلام والمذاكرة. يقول في الحديث رقم 60 و700 دل على صحة التوكيل في ذبح أو نحر الهدايا والأضاحي وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين كما جاء في بقية الحديث. هذه الأحاديث نماذج من الأعمال التي تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة، وإلا فجزئياتها كثيرة وصورها متعددة، ولكن الذي يميز بين ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح هذا الضابط هو أن يكون العمل مما لا يختص القيام به صاحبه بل تدخله النيابة، فإن كانت النيابة لا تدخله بل يختص بصاحبه كاليمين واللعان والنذر والقسم بين الزوجات ونحو ذلك فليصح التوكيل فيه، وأن للإنسان أن يوكل في الأعمال التي يستطيع القيام بها بنفسه. طبعا وضابط أحكم ما ورد به النص، واخد بالك؟ فيجوز الوكالة في الحج والإنابة ولكن بضوابط وبشروط. وفي الحديث رقم 61 و700 دليل على جواز التوكيل في إثبات الحدود وأخذ إقرار المتهمين. فيه دليل على أن للإمام أن يوكل في إقامة الحدود سواء كان قادرا على إقامتها بنفسه أو غير قادر. فيه دليل على أن التوكيل من الموكل والقبول من الموكل لا يتقيد بصيغة خاصة، وإنما يثبت ذلك بما دل عليه من قول أو فعل، لأنه لم يذكر ذلك ولو كان لازما لذكر. يبقى هنا العادة محكمة. وفيه دليل على أن الوكالة قد تكون في العبادات إذا كانت مما تدخله النيابة، فإن نحر الهدي وتفريق لحمها عبادة وشعيرة، ولكن ورد النص بجواز الوكالة فقلنا به. فيه دليل على أن الاعتراف من أقوى الإثباتات على ثبوت الحكم، فإنه رتب رجمها على اعترافها، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. فيه دليل على استحباب الإكثار من الهدي إلى البيت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه 100 بدنة. وفيه استحباب تولي المهدي والمضحي نحر هديه أو ذبحه بيده، لأنه عبادة يتقرب فعله. وفيه حكمه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته الرشيدة في إن فإن أنيسا من أقارب المرأة التي أقيم عليها الحد، وكون من يتولى ذلك رجل من أهله أسهل على أهلها من أن يتولى ذلك إنسان ليس منهم. إن الرجل أو المرأة إذا اعترف أحدهما دون الآخر لا يسرع اعترافه إلا على المعترف نفسه. نعم، لأن الزنا لا يتم إلا بين رجل وامرأة، فالمرأة اعترف، الرجل لم يعترف، ليس عليه شيء أبدا ولنا الظاهر، وعند الله تلتقي الخصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتف باعتراف الزاني على المرأة، وإنما قام عليها باعترافها بنفسها. وفي أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وفي أنه لا يشترط حضور ولي الأمر إقامة الحدود، بل تنفذ ولو بغيبته إذا أمن الحيف. وفيه وجوب إقامة الحدود وإن إقامتها منوطة بولي أمر المسلمين أو نائبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه وارضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.